وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك.
رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف: وعن عبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني النجاري، وقد مر معنا شيء من سيرته، وقلنا إنه غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الصحابي الجليل الآخر الذي روى حديث الأذان أو جاء في حديث الأذان، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. المد هو أن يملأ الرجل المعتدل يديه ماء ويمدهما، أول حاجة رجل، لأن المرأة دائما يدين شنو يا جماعة؟ أصغر، فمن يدين الرجل يكون مادة يدينه لقدام، ده المد، اليدين الاثنين مع بعض ويملاهم، ما يكون عاملهم كده، ده ما مد، ده أقل من المد، ما يكون قافلهم، إنما يكون فاتحهم ماديهم لقدام كذا شوية يعني، وكالمغراف يعني، ويكون فوقهم موية مع بعض كذا المد. أما الواحد نص المد، ما بلغ مد أحدهم ولا شنو ولا نصيفه كما في الحديث. وقالوا الرجل المعتدل، لأنه برضو في ناس رجال لكن يدينهم شنو كبيرة مرة واحدة، فده ما المد، ده أكبر من المد. وفي ناس برضو من الرجال لكن يدينهم صغيرة شديد، فاليد المعتدلة المتوسطة اليدين الاثنين مع بعض إذا ملأهما الرجل ومدهما ده المد. والمد هو ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي هو أربعة أمداد، ده الصاع النبوي. أما المد هو ربع الصاع النبوي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني أقل من المد، ذات تلتين من المد اتوضى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من المد شوية توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا. قال العلماء هذا الحديث هو أقل ما ورد في المقدار الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أكثر ما ورد في المقدار الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو المد كامل. أسيزول يقدر يتوضأ بمد كامل؟ أقل ما ورد تلتين، وأكثر ما ورد مو يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم قدر شنو يا جماعة؟ قدر مد واحد. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلث المد، هذا حديث لا أصل له كما بين العلماء. فالصحيح أن أقل ما ورد في وضوئه ثلثي مد، يعني تلتين، وأكثر ما ورد مد توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. والمد قالوا يساوي رطلين، وقالوا يساوي رطل وثلث، قال يساوي رطلين ويساوي رطل أو يساوي رطل وثلث. قال فجعل يدلك ذراعيه. يدلك يعني يغسل بالماء وينظف ويسبق الوضوء. أما الذراع الصحيح في تعريف الذراع هو ما بين المرفق والرزق، يعني من المفصل ده لحد شنو يا جماعة؟ لحد المرفق ده هو الذراع، ده الصحيح، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الصحيح. فجعل يدلك ذراعيه يعني يغسل شنو يا جماعة؟ يدينه، دلالة على أنه بدأ في الوضوء وتوضأ بثلثي المد وضوءا كاملا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الأولى استحباب الاقتصار والاختصار في الماء المعد للوضوء، يعني مستحب إنك شنو يا جماعة تتوضأ بموية بسيطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثين مد بس ولا تام مد له، وأحيانا يتوضأ بالمد، وبالتالي كراهة الإسراف في الوضوء والوضوء، فالإسراف في الوضوء مكروه، كما مر معنا حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما دخل على ابنه ووجده يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يميني باب الجنة إن دخلتها، فقال له يا بني لا تقل هذا ولكن سل الله الجنة فإنك إن دخلتها وجدت ما أردت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فجعل العلماء الإسراف في الماء والزيادة في الماء المعد للوضوء جعلوه اعتداء في الطهارة واعتداء في الوضوء. وأيضا في الحديث الصحيح أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كان يتوضأ بماء كثير، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا السرف يا سعد، يعني قال أنت بتسرف في الوضوء وتسرف في الماء، فقال سعد أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، نعم وإن كنت على نهر جار، فده يعد من الإسراف في الوضوء. والحديث ذا نعم وإن كنت على نهر جار في قصة سعد بن أبي وقاص، الحديث الألباني في موضع ضعفه لأن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، ولكن لما وجد الألباني الفائدة التي ذكرناها من قبل إنما كل روايات عبد الله بن لهيعة ضعيفة، وإنما إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة يبقى روايته شنو؟ صحيحة. وهم من؟ عبد الله بن عباس. كيف يا أخواننا؟ عبد الله بن عباس صحابي، كيف يروى عن عبد الله بن لهيعة؟ أيوة عبد الله بن يزيد المقري واحد، وعبد الله بن المبارك اثنين. انتوا الكتاب قاعد تاخذوه تشيلوه السبت الجاي ولا يوم؟ ما هو لو ما بتمشي تراجع معناته ما في فائده كثيره للدرس. شوف لو ما بتمشي تراجع اول باول ما في فائده كثيره للدرس ولا حتتعلم، لازم ترجع تراجع لازم، والا ما حتتعلم، لازم ترجع تراجع. والتاجر بيجروا بضاعته وعليهم بيجروا كل يوم شفقاني بيجا كان أمر دنيا، فكيف بأمر الدين وأمر الآخرة؟ الزول ما يهتم به وما يعظم. ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالزول اللي بيعظم العلم ده دليل على تقوى في قلبه، زول متقي ويهتم به ويعظمه ويراجعه ويبلغ ويطبق في نفسه، وده اللي بيتعلم بيبقى عالم بعدين. اما زول ما براجع بيحضر مليون درس ما في حاجه، ما بتخش بيها تطلع بيها، لازم تراجع. قلنا عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب. وزاد قال الشيخ الألباني وكذلك قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد. وهذه الرواية وجدها من رواية قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة. فالشيخ الألباني لما لقى هذه الفائدة وهذه العلمية وهذا العلم قال رجعت إلى تصحيح هذا الحديث. أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وقال أسأل الله أن يغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي. تكلم كلام جميل بسلسلة صحيحة عند هذا الحديث. المهم من الفوائد والمسائل أيضا في هذا الحديث استحباب الدلك، والدلك هو أمر زائد على الإزباغ، لأن الإزباغ كما مر معنا هو جريان الماء على العضو في الوضوء، وهذا هو الواجب، إن الماء يصل ويجري على العضو ده الواجب في الوضوء. أما الدلك فهو مستحب وهو أمر زائد على شنو يا جماعة؟ على الإزباغ، يعني التدلك. لكن قال العلماء يدلك الإنسان بغير وسواس، يعني الأمر ده ما يؤدي بك إلى شنو يا جماعة؟ الوسواس الطول في الوضوء كذا وكذا، لأنه تذاته منهي عنه الوسواس، بل عده جمع من العلماء من الغلو في العبادة. وقد قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فبغير غلو وبغير زيادة في الحد الشرعي. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث أهمية المحافظة على الماء وعدم تبذيره وإسرافه. المويزات مهمة، شكد شوف ده أمر عبادة، أمر الوضوء أمر عبادة، وعبادة عظيمة لا تصح الصلاة إلا بها، ومع ذلك كان من المستحب استحبابا شديدا في أداء هذه العبادة أي الوضوء التقليل من الماء، تقلل من الماء. فيبقى من باب أولى بالمباحات، لو زول دار يستحمى ساكت يقلل من الماء، لو زول دار يعمل إيش يقلل من شنو يا جماعة؟ من الماء. ودي من الأمور المستحبة في الشريعة. نعم. وعنه
أحسن الله عليك، وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضا.
وهو
عند مسلم من هذا الوجه خلاف، ومسح برأسه بناء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
طيب، الحديث جاء بروايتين، الحافظ ابن حجر جاب الرواية الأولى عنه، يعني عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. جاب الروايتين، الرواية الثانية قال بالمحفوظة، معناته الرواية الأولى شاذة، لأن المحفوظ يقابله الشاذ عند المحدثين، والحديث الشاذ ضعيف من الأحاديث الضعيفة. ولهذا قال الشيخ الألباني، قال: ولهذا لم يرد في السنة، لم يرد في السنة كلها، لم يرد في السنة ما يجب أخذ ماء جديد للأذنين، ما يدل على وجوب أخذ ماء جديد للأذنين. وهو الرواية الأولى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي شنو أخذه لرأسه، مش كده؟ دي الرواية الأولى، ودي الضعيفة الشاذة. الشيخ الألباني بعد ما ضعف، وهنا برضو ضعف الحافظ ابن حجر بعد ما قال بإسناد صحيح، جاب الرواية الثانية قال وهو المحفوظ، يعني ذيك شاذة ضعيفة. وضعف برضو الصنعاني وجمع كبير من العلماء. بعد ما ضعف بالسلسلة الضعيفة حديث رقم 995 من السلسلة الضعيفة، قال ما ورد في السنة حديث واحد يدل على وجوب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، ما في. وهنا تنبيه يا جماعة، الشيخ الألباني عنده حق يقول ما ورد السنة لأنه مطلع على السنة، ما يمشي واحد ده ناظر له صوفي ولا ناغش له أخو مسلم يقول له والله ما ورد السنة مثلا كذا، أنت ما قرأت السنة كلها، يكون يمكن يكون ورد، والله يخبي الخبي الثقيل ويكشف قدام الناس. فالكلمة دي ما دام ما يمشي لا يمشي يتبناها، يقول ما ورد في السنة، السنة أنت قريتها بتين، فدين الناس قروها السنة وعرفوا الحاصل. طيب، فالرواية الأولى هي بتدل على إنه الأذنين يأخذوا لها ماء شنو يا جماعة؟ جديد، يعني بعد ما تمسح راسك لازم تبل يدك تاني تأخذ موية جديدة لإطمئنك. دي الرواية الأولى وهي الشاذة وهي ضعيفة. الرواية الثانية بتاعت مسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، بتدل على إنه الماء الجديد هو الذي يكون لمسح شنو الرأس، وليس الماء الجديد هو الذي يكون لمسح شنو الأذنين. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، وربنا قال وامسحوا برؤوسكم، يعني مسح الرأس معاه الأذنين، ما بتأخذ الأذنين ما جديد، ده الفهم كده. لكن العلماء قالوا ده إذا كان في باقي موية في اليد بعد مسح الرأس، أما إذا كان الشيخ العثيمين قال لو كان في هواء ريح مثلا أو برد الزول كان شعره كثير فمسح رأسه بالموية قام الموية بيده نشفت مع الهواء وكذا نشفت، فهنا لازم يأخذ موية جديدة عشان يمسح اذنيه. لكن المقصود بأنه ما في حديث السنة يدل على أخذ ماء جديد لمسح الأذنين يعني وجوب ذلك، ما في حديث يدل على وجوب ذلك، لكن لو اليد نشفت مرة واحدة لازم تأخذ، لأن الأذنين أصلا ممسوحات. ومرة معانا أنه طريقة المسح ذاته مشكلة، يدخل شنو السبابتين في داخل الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه ويمسح بالسبابتين باطن أذنيه، فهم لابد يمسحوا بالماء، لابد يمسحوا بالماء. أما الرواية مسلم قال ومسح برأسه، قلنا الباء دي بتفيد شنو يا جماعة؟ تقتضي ممسوحا به، شيئا ممسوحا به وهو الماء، عشان كده قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني بعد ما غسل يدين النبي عليه الصلاة والسلام إلى المرفقين أخذ موية جديدة لرأسه. عشان كده بعض العلماء قالوا لابد للرأس تأخذ موية جديدة، وقالوا ما يجوز، ما يجوز، قالوا بعض علمائنا الأفاضل قالوا ما يجوز إنك تمسح راسك بباقي غسلة يدينك القبيل إلى المرفقين. لكن الشيخ الألباني رد وجاب حديث عظيم عند أبي داود وهو صحيح. شوف السنة دائما قاضية، وإذا جاء الدليل والنص يعني ما بيلتفت لكلام أي أحد كائنا من كان. وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فمسح برأسه بماء فضل أو بفضلة ماء من غسل يديه، ومسح برأسه بفضلة ماء من غسل شنو؟ يديه. يعني ما أخذ موية جديدة، حتى للرأس ذاته ما أخذ موية جديدة. إذن يجوز يا جماعة الرأس نشيل له موية جديدة بعد اليدين، مش بنغسل إلى المرفقين بعدها بنمشي للرأس، فيجوز نشيل له موية جديدة. ويجوز إذا فضل بلل في يدك وماء في يدك من غسل اليدين إلى المرفقين يجوز تمسح رأسك يا جماعة طوالي، بناء على هذا النص القاطع الصحيح الذي هو عند أبي داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عفوا صححه في السلسلة الضعيفة. وكيف صححه في السلسلة الضعيفة؟ ما هو شغل الألباني بيجيب الأحاديث الضعيفة كلها ضعيفة وموضوعة وكذا، مرات تحت الحديث الضعيف ذاته بيجيب أحاديث في نفس المعنى لكن يقول لك صحيحة، أو يعمل بحث كامل في المسألة الجبهة الحديث ويورد لك في البحث ده أدلة أخرى صحيحة وهكذا. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
طيب، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي، والأمة أمتان، قالوا أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هم جميع الناس كافرهم ومؤمنهم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلهم أمتنا يا جماعة دعوة، لأنه كلهم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من استجاب، فالذي استجاب يسمى بأمة الإجابة، يعني المسلمين والمؤمنين منهم. أما كلهم دل أمة شنو يا جماعة الدعوة. طيب هنا قال إن أمتي، يقصد أمة الدعوة ولا الإجابة؟
الإجابة،
لأنه بفضل مترتب يوم القيامة، والفضل يوم القيامة لا يكون إلا لمن استجاب لله ورسوله وآمن وأسلم. قال يأتون، وفي رواية يدعون، ولا تعارض بين الروايتين قال العلماء، لأنهم يدعون فيأتون. قال يأتون يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لقيام الناس لرب العالمين فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين غرا محجلين. والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس قدام، هنا في بعض الحصين تلقى عندها بياض هنا باسم الغرة. أما التحجيل هو البياض الذي يكون في أيدي وأرجل الفرس، في الأربع قوائم بتاعته تحت، إذا في فرس عنده تحت كرعين والأربعة دي البيوض والباقي لون آخر أسود أو أحمر أو كده، فده يسمى شنو؟ التحجيل. التحجيل قال غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني يجوا يوم القيامة وجوههم منورة محل الغرة منور، وأرجلهم المؤمنين دي يوم القيامة أرجلهم منورة، يعني المواضع بتاعة الوضوء. عشان كده العلماء قالوا ده فيه استحباب الكثرة من الوضوء، يعني غير ما تتوضى للصلاة يستحب انك تكون متوضي طوالي وتكثر من الوضوء. ولهذا جاء الحديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، يعني الزول اللي بيكون متوضي طوالي ومحافظ على وضوء ده مؤمن، ودي علامة على ايمانه وصدقه بايمانه. طيب قال من اثر الوضوء، يعني بسبب هذا الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، وفي رواية فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. العلماء اختلفوا في اللفظ الاخير من قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته الى فليفعل، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من قول ابي هريرة؟ والصحيح انها مدرجة من قول الراوي ابي هريرة رضي الله عنه. عندكم في البيقونية والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواة اتصل، فالمدرج هو ما يدخل في الحديث من كلام الراوي، وينقسم إلى نوعين، مدرجات في الإسناد، والنوع الثاني مدرجات في المتن. ومدرج الإسناد ينقسم إلى أقسام، ومدرج المتن ينقسم إلى أقسام. وما يهمنا هنا مدرج المتن، وهو إما أن يكون الإدراج في أول الحديث، وإما أن يكون الإدراج في وسط الحديث، والنوع الثالث إما أن يكون الإدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر، الأكثر في مدرجات المتن أن يكون في آخر الحديث. مثال، من يعرف لنا مثال للمدرجات في أول المتن في الحديث في الأول؟ نورين. طيب كويس، أوضح أوضح. أيوة، لأن المدرج هو لا يبين الراوي أنه أدرجه، وأحيانا يبين. أيوة أيوة، ها نعم. طيب أوضح من ذا كله، واستدلوا العلماء كثيرا في هذا الباب، هو حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح في البخاري، قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فشوف ما بتميز إنه كلام الراوي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أسبغ الوضوء، وفي رواية في البخاري أيها الناس أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فقولوا أيها الناس أزبغ الوضوء، دي ده المدرج، ده كلام هريرة. ويل للعقاب من النار، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مثال للمدرج في وسط المتن، حديث أيوة نعم، حديث البخاري ومن رواية عائشة، من رواية الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، فالتحنث هو التعبد. بعضهم يظن هذا من كلام عائشة، لكن هو مدرج من كلام من؟ من كلام الزهري. طيب في آخر المتن، إدراج في آخر المتن حديث الباب، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. كيف يطيل الغرة والتحجيل؟ يعني ما هو الغرة في الوجه، طيب كيف في الوضوء تطيل الغرة؟ كيف يعني؟ قالوا يعني يغسل الوجه ويدخل في الرأس في الشعر، وبعضهم قال يغسل الوجه وينزل إلى صفحتي العنق، يعني يغسل الوجه ويغسل الرقبة معه كذا سوا. والإطالة في التحجيل، قال أبو هريرة كان بيغسل كرعينه لحد ما يصل الركبة فوق، ويغسل يدينه لحد ما يغسل معه الإبطين أو يصل الإبطين الإبطين. الشيخ بن باز قال وهذا اجتهاد من أبي هريرة، لكن النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف أنه كان يغسل اليدين إلى شنو يا جماعة؟ المرفقين، والرجلين إلى الكعبين وكذا، وده الصحيح يا جماعة، الاكتفاء بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ بن باز جاب فائدة عجيبة، قال وكان أبو هريرة لا يفعل ذلك إلا بعيدا من الناس، يعني هو عارف ذا اجتهاد منه، وهو اجتهد وله أجر الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. لكن من فقه العظيم عشان عارف ذا اجتهاد منه كان بيفعله بعيد براو بعيد من الناس. الليلة في شباب الواحد يعرف له حاجة جديدة في السنة وهي تكون مستحبة أو قد تكون غلط ذاتها من السنة، هو قايلها من السنة، يجي يعملها قدام العوام ينفرهم ليك من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وده أهم من إنه العام يطبق حاجة مستحبة، أهم إنه شنو يا جماعة؟ يوحد، ينفر مرة. زمان بيتذكر واحد كان معانا بيدرس معانا زمان، قام بارنا الصافي ده، وده الجبهجية طبعا، لكنه ما عارف، ما جبراهم وسمع حديث الصلاة في النعال، ما اشترى الصفنجة والله بيتذكر أبو حمامة خدرة، وجا داخل بها مسجد التجانية، مسجد التجانية وكمان مشهور حجار ماشي لهم طق طق بطق بالاسفنجة اللي هنا زماني ما سفنجة حقت اسفل بيسموها أبو حمامة، حاليا تعريفها دي قديمة، دي حياة قديمة الناس الصغار ما بيعرفوها. فماشي بها في الجامع بتاع التجانية طق طق، يا أخي ذيلا دعوهم للتوحيد، طلعهم من الكفر الأول، تجي بها سفنجة أبو حمامة دقوا لك دق وجدعوا لك برا الجامع، هو سفنجته برا. فده عدم الفقه يا جماعة، وده عدم الفهم. وأصلا الصفوجية جابوا الحاجات دي لتنفير الناس أصلا من الدعوة السلفية، فارتقوا بها أنصار السنة، الحياة الغريبة دي فارتقوا بها أنصار السنة، غريبة على العوام يعني مش غريبة في الدين، ففارتقوا بها الدعوة الوقت ذاك، لأنه أنصار السنة كانوا شغالين توحيد تمام، فلخبطوا لهم الدعوة كلها لخبطوا، لحد ما العوام بيقولوا أنصار السنة مالهم شددين وكده، ففيقوا ما يسمعوا منهم التوحيد. السبب دين الخوازيق دين، ودين كلهم ديل بالذات ديل تربية التراب الصفوجية، عشان كده رئيسهم الليلة رئيس الصفوجية لا في معنه لا في مع الشعبين، يعمل محاضرات مع أبو بكر عبد الرازق الشعب المعروف اللي بينكر الدين وبينكر السنة، شغال لا في معه، والعرجري مراح رجع تاني. فدي حركة بتاعت خوزقة، فارتقوا بها الدعوة الوكيد ده، فزول يكون فقيه ويكون فاهم. شوف أبو هريرة عشان عارف ده اجتهاد حقه، الشيخ بن باز قال وكان يفعله بعيدا من الناس، شو الفهم ده كيف؟ ده فهم راقي يا جماعة. طيب فقلنا اجتهاد أبو هريرة إنه كان يطيل التحجيل لحد ما في يده لحد ما يحصل وين؟ ما هو التحجيل في اليدين والكرعين، لأنه وصل جاء من الفرس من الأربع قوائم حقه يدين وكرعين، ويطيل في الكرعين لحد ما يصل الركبتين. فده السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو شنو يا جماعة؟ هو الأولى. لكن ورد عن أبي هريرة في صحيح مسلم، ما تلخبط بين ده وبما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ورد شنو؟ ورد أن أبا هريرة دعا بماء كما فعل عثمان، دعا بماء وتوضأ وغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، العضد يا هندسة العضد يا جماعة، فغسل يدينه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الكعبين أشرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ده ما اجتهاد من أبو هريرة لأنه قال هكذا يا جماعة رأيت رسول الله، ده ما اجتهاد، ده فعلا الرسول فعل كده. طيب ما فعل الرسول كما فعل أبو هريرة؟ إنه غسل يدين للمرفقين حتى أشرع في العضد، العلماء قالوا ليدخل المرفقين في الغسل، يعني مش مشي لحد فوق هنا، لا إنما مشي لحد المرفقين مع الكوع ده، وطلع من الكوع مشى فوق شوية بس بحيث إنه دخل الكوع، فصار الكوع ممسوحا. وصار معنى واغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، فذا المعنى حتى أشرع في العضد. وغسل رجليه حتى أشرع في الكعبين، يعني بس طلع من الكعبين بس لحد ما كملوا فقط، لكن ما مشى الساق فوق، حتى أشرع في الساقين ما مشى الساق فوق، لكن بس دخل شنو يا جماعة؟ الكعبين، لأن الكعبين لابد يغسلوا كاملات، ما يغسل نص والنص الفوق يكون ناشف، وكذا المرفقين. ففرقوا بين اجتهاد أبي هريرة هنا وبين ما فعله أبو هريرة هناك في صحيح مسلم، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث العظيم، قالوا أولا إن الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا على الصحيح كما قال الشيخ الفوزان، لأن ذاته فيه خلاف. بعض العلماء قالوا الوضوء كان للأمم كلها، ولكن الصحيح أن الوضوء خاص بأمة محمد بدليلين. الدليل الأول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فهذه ميزة أو ميزة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وتكرمة لأمته، فلو لم تكن خاصة بهم لما كانت فضيلة وميزة على غيره من الأمم. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء هناك، قال سيما ليست لأحد غيركم، سيما يعني علامة ليست لأحد غيركم، يعني العلامة التي تكون بسبب الوضوء، فلو كانت لغيرنا من لو كان غيرنا من الأمم يتوضأ لكانت لهم هذه العلامة يوم القيامة، ولم يكن هناك زيادة فضل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، الفائدة الثانية، فضيلة الوضوء، لأنه بسببه يدعى الإنسان غرا محجلا يوم القيامة، يستنير وجهه وقدماه ويداه. ثالثا، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته ورأفته وشفقته بهم، حيث دلهم على هذا الخير العظيم في الوضوء، ودلهم على كل خير من أمر الدنيا وأمر الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يعجبه صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الاستمرار، هنا تفيد الاستمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني كان دائما ما يعجبه التيمم، والتيمم هو البداءة باليمين، التيمم هو البداءة باليمين، ويعجبه يعني يستحبه، فدل على أن هذه الأمور التي في هذا الحديث كلها مستحبة، كلها مستحبة. كان يعجب التيمم أي البداء باليمين في تنعله، والتنعل هو لبس النعال. طيب لو في واحد يده اليمين مقطوعة، هل بياخذ الأجر بتاع الاستحباب ده إذا اشتغل باليسار؟ بياخذ الأجر، ولكن بحسب نيتي، بحسب نيتي. وإذا كان لما كان صحيحا بيدين اثنتين كان يستخدم اليمين فيما يحبه الله وفيما يستحب في الشرع، فإنه إذا قطعت يده اليمين فإنه يأخذ الأجر كاملا ولو باليسار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صحيحا يعني لما كان شنو؟ قبل ما يمرض أو قبل ما يده تتقطع. في تنعله، والتنعل هو لبس النعال، دار تلبسه تبدأ بشنو؟ باليمين. لكن لو دار تقلعه تقلع بشنو؟ بالشمال. والنعال يستحب الإكثار منها في الشريعة، مستحب أن يكون عندك نعال كثيرة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من النعال. وده ما إسراف، لأن النبي أمر قال: أكثروا من النعال، والأمر هنا للاستحباب، لأن الأمر إذا كان للإرشاد كان مستحبا، وإذا كان لأمر الدنيا برضو كان شنو؟ مستحبا. فهنا مستحب إنه زول يكون عنده نعال كثيرة، شباشب وسفنجات، بس ما يخش شباب قدام الجماعة دي، ومراكيب وكذا، إذا استطاع الإنسان ذلك. قال: فإن كل راكب من تعل، أكثر من النعال، فإن كل راكب من تعل، لأن هذه المركبة بتاعتك اللي بتركب عليها. قال: في تنعله وترجله، والترجل هو التسريح، تسريح الشعر. ففي تسريح الشعر تبدأ بالجهة اليمين، وكذلك في الحلاقة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما حلق في الحج فحلق له بدلو باليمين، فده برضو من السنة إنك في التسريح، تسريح الشعر أو في حلاقته تبدأ باليمين. والشعر يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بطول شعره على صفتين. الصفة الأولى كان لحد يصل شحمة إضنينه هنا، يعني من فوق جاي ويصل شحمة إضنينه، وكان شعره أجمل شعر عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية كان بيصل إلى المنكبين. لكن هل هي سنة أم عادة؟ قال بعض العلماء: هي عادة ولم تكن سنة، كما أن من عادتي أنه كان يحب اليقطين، يحب القرع ويحب الحلوى والعسل، يكون له عادات طبيعية وجبلية. وقال بعض العلماء: هو سنة. لكن قال الشيخ العثيمين: هو سنة عادة. يعني شنو سنة عادة تطويل الشعر؟ يعني إذا كان أنت في بلد أو في قومك عادتهم يطول الشعر وانت طولته لأن النبي كان بطوله، فبتبقى سنة. أما إذا كان عادة الناس إنهم بيحلقوا وما بيكتروا الشعر شديد، فإنت أتركه وتركك له هنا برضو تؤجر عليه، عشان ما يكون أمر يعني غريب على الناس. وفي النهاية والخلاف إنه هو سنة ولا شنو، ولا طبيعة. الإمام أحمد كان يرى إنه هو سنة، لكن الإمام أحمد كان بيحلق ما كان بيخلي طويل. قال له، قال: هو سنة، ولكن لو استطعناه لفعلناه، لأنه كان الناس قوموا معه ما كان بيطول الشعر. هل إحنا الآن نطول أم ما نطول؟ ها؟ طيب. لكن الناس اللي كان بطولوا شعرهم النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم بشنو؟ بإكرامه. وإكرام الشعر تجيب له زيت دهن وكذا وتسرحه وكذا. أما تسريح الشعر كان طويل ولا بسيط؟ حتى لو بسيط كل يوم أو واحد تلقى شعر مشوق في جيبه رجوة المواصلات يسرح، نزل يسرح، طالع يسرح، جاء الجامع يتوضى يسرح، هذا منهي عنه مكروه للحديث الذي في السلسلة الصحيحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وغبا المعنى الصحيح لها أي يوما بعد يوم، لما قال الشيخ الألباني يوم بعد يوم. فنهى عن الترجل عن التسريح، ما تسرح إلا يوم بعد يوم. ليه يا جماعة؟ لأن الشريعة جاءت بالتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تسرح ما تترك التسريح، لكن قال لك يوم بعد يوم. ليه؟ لأنه التسريح طوال ده من الإرفاه. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، وتنطق الإرفاء والمعنى الرفاهية يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفاهية، ولكن بالمقابل قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. قال يا رسول الله لما نهى عن التكبر عن الكبر قال إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهو من الكبر يا رسول الله؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. فيبقى كان تجمع بين النصوص ونصوص العلماء قالوا إنك تكون وسط، أحيانا تكون مرفه بنفسك ومنظرك جميل، وأحيانا تكون أغبش. ليه؟ لما صح أيضا في السنة قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى رجل منهم وكان حاكما على مصر، هو فضال بن عبيد، وكان حاكما على مصر، فاستقبل الحاكم ذات حفيان وأغبش، فقال له ما لي أراك هكذا والأرض كلها تحت رجلي؟ يعني أنت حاكم الواطة كلها وماشي كده ليه بالصورة دي؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وأمرنا بالاحتفاء. والاحتفاء تمشي حفيان يعني، لكن أحيانا وبرضه دي لو عملتها كمان قدام العوام وكده ممكن يكفروك ذاته. المهم دي انت علمها من باب العلم. طيب قال وترجله، الترجل هو تسريح الشعر تبدأ باليمين، وطهوره، في الطهور تبدأ بشنا يا جماعة؟ باليمين، كان في الغسل من الجنابة أو في غسل الجنازة غسل الميت تبدلوا باليمين، كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكذلك في الوضوء بتبدأ بيدك شنو؟ اليمين. فكان يعجبه التيمم في الطهور. وفي شأنه كله، وكل هي من أقوى ألفاظ العموم عند علماء اللغة، ولكن قال العلماء كل هنا عام مخصوص من باب العام المخصوص. في شأنه كله باليمين لا، في حاجات من السنة المستحبة إنك تستغل بشنو؟ بالشمال، اللي هو شنو؟ الطلوع من المسجد. الهدوم تلبسها باليمين وتقلعها بشنو؟ بالشمال. وكذلك الحذاء ثاني بالشمال شنو؟ التنزه في الخلاء، مش كده؟ أما السواك فيه خلاء إنه باليمين وبالشمال وكده. فالأصغر إنه بالشمال لأنهم بالتنظيف. عشان كده النووي في المجموع قال قاعدة عظيمة، قال قاعدة مستقرة في الشريعة، وهي أن البداءة باليمين لكل جميل، لكل جميل وطيب، بخلاف اليسرى للأقذار. دي قاعدة في الشريعة، أي حاجة فيها قذارة ووسخ، أي حاجة، طفلك الصغير بالدار تغسله يبقى تغسله بجنوب بالشمال، بعد ذي قاعدة عامة. وأي حاجة جميلة وطيبة وكذا تعملها بشنا يا جماعة؟ باليمين، الأكل الشرب إلى آخره. قاعدة مستقرة في الشريعة أن البداء باليمين لكل جميل وطيب، وأما اليسار أو قال الشمال فهي للأقذار. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
وصحه الألباني أيضا. طيب، كما في صحيح سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم، يعني إذا أردتم الوضوء، وقالوا يعني إذا بدأتم في الوضوء، فابدأوا بما يمينكم. يعني أول حاجة تغسل يدك شنو يا جماعة؟ اليمين. وأتى المصنف بهذه الرواية إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم توكيدا لحديث عائشة، توكيدا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. والشاهد في حديث عائشة في قولها وطهوره، يعني في الوضوء قال وطهوره وفي شأنه كله. فجاب الرواية أبي هريرة توكيد لحديث عائشة: إذا توضعتم فابدأوا بما يمينكم، توكيد لما جاء رواية عائشة وطهوره، يعجبه التيمم في تنعولي وترجلي وطهوري وبجاني كله. نبيه.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلو.
أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف: وعن عبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني النجاري، وقد مر معنا شيء من سيرته، وقلنا إنه غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الصحابي الجليل الآخر الذي روى حديث الأذان أو جاء في حديث الأذان، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. المد هو أن يملأ الرجل المعتدل يديه ماء ويمدهما. أول حاجة رجل، لأن المرأة دائما يدين شنو يا جماعة؟ أصغر. فمن يدين الرجل يكون مادة يدينه لقدام، ده المد، اليدين الاثنين مع بعض. ويملاهم ما يكون عاملهم كده، ده ما مد، ده أقل من المد، ما يكون قافلهم، إنما يكون فاتحهم ماديهم لقدام كده شوية يعني، وكالمغراف يعني، ويكون فوقهم موية مع بعض كده، ده المد. أما الواحد ده نص المد، ما بلغ مد أحدهم ولا شنو ولا نصيفه كما في الحديث. وقالوا الرجل المعتدل، لأن برضو في ناس رجال لكن يدينهم شنو كبيرة مرة واحدة، فده ما المد، ده أكبر من المد. وفي ناس برضو من الرجال لكن يدينهم صغيرة، صغيرة شديد. فاليد المعتدلة المتوسطة، اليدين الاثنين مع بعض إذا ملأهما الرجل ومدهما، ده المد. والمد هو ربع الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي هو أربعة أمداد، أربعة أمداد ده الصاع النبوي. أما المد هو ربع الصاع النبوي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، يعني أقل من المد ذات، تلتين من المد اتوضى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أقل من المد شوية توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا، وضوءا كاملا. قال العلماء هذا الحديث هو أقل ما ورد في المقدار الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. أما أكثر ما ورد في المقدار الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو المد، مد كامل. أسيزول يقدر يتوضأ بمد كامل؟ أقل ما ورد تلتين، وأكثر ما ورد مو يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم قدر شنو يا جماعة؟ قدر مد واحد. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلث المد، هذا حديث لا أصل له كما بين العلماء. فالصحيح أن أقل ما ورد في وضوئه ثلثي مد، يعني تلتين، وأكثر ما ورد مد توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. والمد قالوا يساوي رطلين، وقالوا يساوي رطل وثلث، قالوا يساوي رطلين ويساوي رطل، أو يساوي رطل وثلث. قال فجعل يدلك ذراعيه، يدلك يعني يغسل بالماء وينظف ويسبق الوضوء. أما الذراع الصحيح في تعريف الذراع هو ما بين المرفق والرزق، يعني من المفصل ده لحد شنو يا جماعة؟ لحد المرفق، ده هو الذراع، ده الصحيح، وقيل غير ذلك لكن هذا هو الصحيح. فجعل يدلك ذراعيه، يعني يغسل شنو يا جماعة؟ يدينه، دلالة على أنه بدأ في الوضوء وتوضأ بثلثي المد وضوءا كاملا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه مسائل وفوائد. الأولى استحباب الاقتصار والاختصار في الماء المعد للوضوء، يعني مستحب إنك شنو يا جماعة تتوضأ بموية بسيطة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بثلثين مد بس ولا تام مد ذات، وأحيانا يتوضأ بالمد. وبالتالي كراهة الإسراف في الوضوء والوضوء، فالإسراف في الوضوء مكروه، كما مر معنا حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما دخل على ابنه ووجده يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة إن دخلتها، فقال له يا بني لا تقل هذا ولكن سل الله الجنة فإنك إن دخلتها وجدتها، ما أردت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فجعل العلماء الإسراف في الماء والزيادة في الماء المعد للوضوء جعلوه اعتداء في الطهارة واعتداء في الوضوء. وأيضا في الحديث الصحيح أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كان يتوضأ بماء كثير، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ يعني قال: أنت بتسرف في الوضوء وتسرف في الماء. فقال سعد: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. نعم، وإن كنت على نهر جار. فده يعد من الإسراف في الوضوء. والحديث ذا: نعم وإن كنت على نهر جار، في قصة سعد بن أبي وقاص، الحديث الألباني في موضع ضعفه، لأن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، ولكن لما وجد الألباني الفائدة التي ذكرناها من قبل، إنما كل روايات عبد الله بن لهيعة ضعيفة، وإنما إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة يبقى روايته شنو؟ صحيحة. وهم من؟ عبد الله بن عباس. كيف يا أخواننا؟ عبد الله بن عباس صحابي، كيف يروى عن عبد الله بن لهيعة؟ أيوة، عبد الله بن يزيد المقري واحد، أها، وعبد الله بن المبارك اثنين. انتوا الكتاب قاعد تاخذوه تشيلوه السبت الجاي ولا يوم؟ ما هو لو ما بتمشي تراجع معناته ما في فائده كثيره للدرس. شوف، لو ما بتمشي تراجع اول باول ما في فائده كثيره للدرس ولا حتتعلم. لازم ترجع تراجع، لازم، والا ما حتتعلم. لازم ترجع تراجع. والتاجر بيجروا بضاعته وعليهم بيجروا كل يوم شفقانين، دي اذا كان من دنيا، فكيف بأمر الدين وأمر الآخرة؟ الزول ما يهتم به وما يعظم. ربنا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالزول اللي بيعظم العلم ده دليل على تقوى في قلبه، زول متقي ويهتم به ويعظمه ويراجعه ويبلغه ويطبقه في نفسه، وده اللي بيتعلم بيبقى عالم بعدين. اما زول ما براجع بيحضر مليون درس ما في حاجه، ما بتخش بيها تطلع بيها. لازم تراجع. وان عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب. وزاد قال الشيخ الالباني: وكذلك قتيبه بن سعيد. قتيبه بن سعيد، وهذه الروايه وجدها من روايه قتيبه بن سعيد عن عبد الله بن لهيعه. فالشيخ الألباني لما لقى هذه الفائدة وهذه العلمية وهذا العلم قال: رجعت إلى تصحيح هذا الحديث. أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وقال: أسأل الله أن يغفر لي خطئي وعمدي وكل ذلك عندي. تكلم كلام جميل في سلسلة صحيحة عند هذا الحديث. المهم، من الفوائد والمسائل أيضا في هذا الحديث استحباب الدلك. والدلك هو أمر زائد على الإزباغ، لأن الإزباغ كما مر معنا هو جريان الماء على العضو في الوضوء، وهذا هو الواجب، إن الماء يصل ويجري على العضو، ده الواجب في الوضوء. أما الدلك فهو مستحب، وهو أمر زائد على شنو يا جماعة؟ على الإزباغ، يعني التدلك. لكن قال العلماء: يدلك الإنسان بغير وسواس، يعني الأمر ده ما يؤدي بك إلى شنو يا جماعة؟ الوسواس والطول في الوضوء كذا وكذا، لأنه ذاته منهي عنه الوسواس، بل عده جمع من العلماء من الغلو في العبادة. وقد قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فبغير غلو وبغير زيادة في الحد الشرعي. ومن الفوائد العظيمة في هذا الحديث أهمية المحافظة على الماء وعدم تبذيره وإسرافه. المويزات مهمة، شكد شوف ده أمر عبادة، أمر الوضوء أمر عبادة، وعبادة عظيمة لا تصح الصلاة إلا بها، ومع ذلك كان من المستحب استحبابا شديدا في أداء هذه العبادة أي الوضوء التقليل من الماء، تقلل من الماء. فيبدأ من باب أولى في المباحات، لو زول دار يستحم مساكي يقلل من الماء، لو زول دار يعمل إيش يقلل من شنو يا جماعة؟ من الماء. ودي من الأمور المستحبة بالشريعة. نعم. وعنه
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ برأسه. أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح، وصححه الترمذي أيضا.
وهو
هو عند مسلم من هذا الوجه خلاف، ومسح برأسه بماء غير فرض يديه، وهو المحفوظ.
طيب، الحديث جاء بروايتين. الحافظ ابن حجر جاب الرواية الأولى عنه، يعني عن عبد الله بن زيد بن عاصم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. جاب الروايتين. الرواية الثانية قال دي المحفوظة، معنات الرواية الأولى شاذة، لأن المحفوظ يقابله الشاذ عند المحدثين، والحديث الشاذ ضعيف من الأحاديث الضعيفة. ولهذا قال الشيخ الألباني، قال: ولهذا لم يرد في السنة، لم يرد في السنة كلها، لم يرد في السنة ما يجب أخذ ماء جديد للأذنين، ما يدل على وجوب أخذ ماء جديد للأذنين. وهو الرواية الأولى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي شنو أخذه لرأسه، مش كده؟ دي الرواية الأولى، ودي الضعيفة الشاذة. الشيخ الألباني بعد ما ضعف، وهنا برضو ضعف الحافظ ابن حجر بعد ما قال بإسناد صحيح، جاب الرواية الثانية قال وهو المحفوظ، يعني ديك شاذة ضعيفة. وضعف برضو الصنعاني وجمع كبير من العلماء بعد ما ضعف بالسلسلة الضعيفة، حديث رقم 995 من السلسلة الضعيفة، قال ما ورد في السنة حديث واحد يدل على وجوب أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، ما في. وهنا تنبيه يا جماعة، الشيخ الألباني عنده حق يقول ما ورد في السنة، لأنه مطلع على السنة، ما يمشي واحد داير ناظر له صوفي ولا ناقش له أخو مسلم يقول له والله ما ورد في السنة مثلا كذا، أنت ما قرأت السنة كلها، يكون يمكن يكون ورد، والله يخبي الخبي الثقيل ويكتب قدام الناس. فالكلمة دي ما يمشي إلا يمشي يتبنى يقول ما ورد في السنة، السنة أنت قرأتها بتين، دي الناس قروها السنة وعرفوا الحاصل. طيب، فالرواية الأولى هي بتدل على إنه الأذنين يأخذوا لها ماء شنو يا جماعة؟ جديد، يعني بعد ما تمسح راسك لازم تبل يدك تاني تاخذ مويه جديده لاطمئنانك. دي الروايه الاولى وهي الشاذه وهي ضعيفه. الروايه الثانيه بتاعت مسلم: ومسح براسه بماء غير فضل يديه، بتدل على انه الماء الجديد هو الذي يكون لمسح شنو الراس، وليس الماء الجديد هو الذي يكون لمسح شنو الاذنين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، وربنا قال وامسحوا برؤوسكم، يعني مسح الرأس معاه الأذنين، ما بتاخذ الأذنين ما أدري ده الفهم كده. لكن العلماء قالوا ده إذا كان في باقي موية في اليد بعد مسح الرأس. أما إذا كان شيخ العثيمين قال لو كان في هواء ريح مثلا أو برد، الزول كان شعره كثير فمسح راسه بالموية قام الموية في يده نشفت مع الهواء وكذا نشفت، فهنا لازم يأخذ موية جديدة عشان يمسح اطنيه. لكن المقصود بأنه ما في حديث السنة يدل على أخذ ماء جديد لمسح الأذنين يعني وجوب ذلك، ما في حديث يدل على وجوب ذلك. لكن لو اليد نشفت مرة واحدة لازم تأخذ، لأن الأذنين أصلا ممسوحات، ومرة معانا أنه طريقة المسح ذاته مشكلة يدخل شنو السبابتين في داخل الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه ويمسح بالسبابتين باطن أذنيه، فهم لابد يمسحوا بالماء، لابد يمسحوا بالماء. أما الرواية مسلم قال ومسح برأسه، قلنا الباء دي بتفيد شنو يا جماعه؟ تقتضي ممسوحا به، شيئا ممسوحا به وهو الماء، عشان كده قال ومسح براسه بماء غير فضل يديه، يعني بعد ما غسل يدين النبي عليه الصلاه والسلام الى المرفقين اخذ مويه جديده لراسه. عشان كده بعض العلماء قالوا لابد للراس تاخذ مويه جديده، وقالوا ما يجوز قالوا بعض علمائنا الافاضل قالوا ما يجوز انك تمسح راسك بباقي غسله يدينك القبيله للمرفقين. لكن الشيخ الالباني رد وجاب حديث عظيم عند ابي داود وهو صحيح. شوف السنه دائما قاضيه، وإذا جاء الدليل والنص تاني ما بيلتفت لكلام أي أحد كائنا من كان. وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالت فمسح برأسه بماء فضل أو بفضلة ماء من غسل يديه، ومسح برأسه بفضلة ماء من غسل شنو يديه، يعني ما أخذ موية جديدة حتى للرأس ذاته ما أخذ موية جديدة. إذن يجوز يا جماعة الرأس نشيل له موية جديدة بعد اليدين، مش بنغسل للمرفقين بعدك بنمشي للرأس، فيجوز نشيل له موية جديدة. ويجوز إذا فضل بلل في يدك وماء في يدك من غسل اليدين إلى المرفقين يجوز تمسح راسك يا جماعة طوالي، بناء على هذا النص القاطع الصحيح الذي هو عند أبي داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، عفوا صححه في السلسلة الضعيفة. وكيف صححه في السلسلة الضعيفة؟ ما هو شغل الألباني بيجيب الأحاديث الضعيفة كلها ضعيفة وموضوعة وكذا، مرات تحت الحديث الضعيف ذاته بيجيب أحاديث في نفس المعنى لكن يقول لك دي صحيحة، أو يعمل بحث كامل في المسألة الجفية الحديث ويورد لك في البحث ده أدلة أخرى صحيحة وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر وضوء فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم.
طيب، يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي، والأمة أمتان، قالوا أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هم جميع الناس كافرهم ومؤمنهم الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلهم أمتنا يا جماعة دعوة، لأنه كلهم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من استجاب، فالذي استجاب يسمى بأمة الإجابة، يعني المسلمين والمؤمنين منهم. أما كلهم ذي الأمة شنو يا جماعة؟ الدعوة. طيب هنا قال إن أمتي، يقصد أمة الدعوة ولا الإجابة؟
الإجابة،
لأنه في فضل مترتب يوم القيامة، والفضل يوم القيامة لا يكون إلا لمن استجاب لله ورسوله وآمن وأسلم. قال يأتون، وفي رواية يدعون، ولا تعارض بين الروايتين. قال العلماء لأنهم يدعون فيأتون. قال يأتون يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لقيام الناس لرب العالمين فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. غرا محجلين، والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس قدام. هنا في بعض الحصين تلقى عندها بياض، هنا باسم الغرة. أما التحجيل هو البياض الذي يكون في أيدي وأرجل الفرس، في الأربع قوائم بتاعته تحت. إذا في فرس عنده تحت كرعين الأربعة دي البيوض، والباقي لون آخر أسود أو أحمر أو كده، فده يسمى شنو؟ التحجيل. التحجيل. قال غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني يجوم القيامة وجوههم منورة، محل الغرة منور، وأرجلهم المؤمنين ده يجوم القيامة أرجلهم منورة، يعني المواضع بتاعة الوضوء. عشان كده العلماء قالوا ده فيه استحباب الكثرة من الوضوء، يعني غير ما تتوضأ للصلاة يستحب انك تكون متوضئ طوالي وتكثر من الوضوء. ولهذا جاء الحديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، يعني الزول اللي بيكون متوضئ طوالي ومحافظ على وضوء ده مؤمن، ودي علامة على إيمانه وصدقه بإيمانه. طيب قال من أثر الوضوء، يعني بسبب هذا الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي رواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. العلماء اختلفوا في اللفظ الأخير من قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته إلى فليفعل، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة؟ والصحيح أنها مدرجة من قول الراوي أبي هريرة رضي الله عنه، عندكم في البيقونية، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. فالمدرج هو ما يدخل في الحديث من كلام الراوي، وينقسم إلى نوعين: مدرجات في الإسناد، والنوع الثاني مدرجات في المتن. ومدرج الإسناد ينقسم إلى أقسام، ومدرج المتن ينقسم إلى أقسام. وما يهمنا هنا مدرج المتن، وهو إما أن يكون الإدراج في أول الحديث، وإما أن يكون الإدراج في وسط الحديث، والنوع الثالث إما أن يكون الإدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر، الأكثر في مدرجات المتن أن يكون في آخر الحديث. مثال، من يعرف لنا مثال للمدرجات في أول المتن في الحديث في الأول؟ نورين. طيب كويس، أوضح أوضح. أيوة، لأن المدرج هو لا يبين الراوي أنه أدرجه، وأحيانا يبين. أيوة أيوة، نعم. طيب أوضح من ذا كله، واستدلوا العلماء كثيرا في هذا الباب، هو حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح في البخاري، قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فشوف ما بتميز إنه كلام الراوي أتوه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أسبغ الوضوء، وفي رواية في البخاري أيها الناس أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فقول أيها الناس أسبغ الوضوء دي ده المدرج، ده كلام أبو هريرة. ويل للعقاب من النار ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب مثال للمدرج في وسط المتن، حديث أيوة نعم، حديث البخاري ومن رواية عائشة، من رواية الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، فالتحنث هو التعبد. بعضهم يظن هذا من كلام عائشة، لكن هو مدرج من كلام من؟ من كلام الزهري. طيب في آخر المتن، إدراج في آخر المتن حديث الباب، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. كيف يطيل الغرة والتحجيل؟ يعني ما هو الغرة في الوجه، طيب كيف في الوضوء تطيل الغرة؟ كيف يعني؟ قالوا يعني يغسل الوجه ويدخل في الرأس في الشعر، وبعضهم قال يغسل الوجه وينزل إلى صفحتي العنق، يعني يغسل الوجه ويجي يغسل الرقبة معه كذا سوا. والإطالة في التحجيل قال أبو هريرة كان بيغسل كرعينه لحد ما يصل الركبة فوق، ويغسل يدينه لحد ما يغسل معه الإبطين أو يصل الإبطين الإبطين. الشيخ بن باز قال، وهذا اجتهاد من أبي هريرة، لكن النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف أنه كان يغسل اليدين إلى شنو يا جماعة؟ المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وده الصحيح يا جماعة، الاكتفاء بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ بن باز جاء فائدة عجيبة، قال وكان أبو هريرة لا يفعل ذلك إلا بعيدا من الناس، يعني هو عارف اجتهاد منه، وهو اجتهد وله أجر الاجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. لكن من فقه العظيم عشان عارف ذا اجتهاد منه كان بيفعله بعيد براو بعيد من الناس. الليلة في شباب الواحد يعرف له حاجة جديدة في السنة وهي تكون مستحبة أو قد تكون غلط ذاتها من السنة، هو قايلها من السنة، يجي يعملها قدام العوام ينفرهم ليه من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وده أهم من إنه العام يطبق حاجة مستحبة، أهم إنه شنو يا جماعة؟ يوحد، ينفروا مرة. زمان بيتذكر واحد كان معانا بيدرس معانا زمان، قام بارنا الصافي ده، وده الجبهجية طبعا، لكنه ما عارف، ما جبراهم وسمع حديث الصلاة في النعال، ما اشترى الصفنجة والله بيتذكر أبو حمامة خدرة، وجا داخل بها مسجد التجانية، مسجد التجانية، وكمان مشهور حجار ماشي لهم طق طق بطق بالاسرنجه اللي لنا زماني، ما سرنجة حقت اسفل بيسموها ابو حمامه، حلنقه تعريفها دي قديمه. لحياة قديمة الناس الصغار ما بيعرفوا. فما شباب في الجامعة بتاع السجانية طاق طاق يا أخي ذلك عملة التوحيد طلعهم من الكبر الأول تجي بي سبنجة وحمانا مدقولك دق وجدعوا لك بر الجان هو سبنجته بره. فده عدم الفقه يا جماعة وده عدم الفهم. وأصلا الصفوجية جابوا الحاجات دي لتنفير الناس أصلا من الدعوة السلفية فارتقوا بها أنصار السنة. الحياة الغريبة دي فارتقوا بها أنصار السنة غريبة على العوام يعني مش غريبة في الدين. ففارتقوا بها الدعوة الوقت ذاك لأنه أنصار السنة كانوا شغالين توحيد تمام فلخبطوا لهم الدعوة كلها لخبطوا لحد ما العوام بيقولوا أنصار السنة مالهم شددين وكده فبيقوا ما ينسوا منهم التوحيد. السبب ديل الخوازيق ديل وده كلهم ديل بالذات ديل تربية التراب الصفوجية. عشان كده رئيسهم الليلة رئيس الصفوجية لا في معنه لا في مع الشعبين بيعمل محاضرات مع أبو بكر عبد الرازق الشعب المعروف اللي بينكر الدين وبينكر السنة شغال لا في معه والعرجري مراح رجع تاني. فدي حركة بتاعت خوزقة فارتقوا بها الدعوة الوكيد ده فزول يكون فقيه ويكون فاهم. شوف أبو هريرة عشان عارف ده اجتهاد حقه الشيخ بن باز قال وكان يفعله بعيدا من الناس. شو الفهم ده كيف ده فهم راقي يا جماعة. طيب فقلنا اجتهاد أبو هريرة إنه كان يطيل التحجيل لحد ما في يده لحد ما يحصل وين ما هو التحجيل في اليدين والكرعين لأنه وصل جاء من الفرس من الأربع قوائم حقه يدين وكرعين ويطيل في الكرعين لحد ما يصل الركبتين. فده السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو شنو يا جماعة هو الأول. لكن ورد عن أبي هريرة في صحيح مسلم ما تلخبط بين ده وبما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة. ورد شنو ورد أن أبا هريرة دعا بماء كما فعل عثمان دعا بماء وتوضأ وغسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد. العضد يا هندسة العضد يا جماعة. فغسل يدين إلى المرفقين حتى أشرع في العضد ثم غسل رجليه حتى أشرع في الكعبين أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ما اجتهاد من أبو هريرة لأنه قال هكذا شنو يا جماعة رأيت رسول الله ده ما اجتهاد ده فعلا الرسول فعل كده. طيب ما فعل الرسول كما فعل أبو هريرة إنه غسل يدينه للمرفقين حتى أشرع في العضد. العلماء قالوا ليدخل المرفقين في الغسل يعني مش مشى لحد فوق هنا لا إنما مشى لحد المرفقين مع الكوع ده وطلع من الكوع مشى فوق شوية بس بحيث إنه دخل الكوع فصار الكوع ممسوحا. وصار معنى واغسلوا أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق فذا المعنى حتى أشرع في العضد. وغسل رجليه حتى أشرع في الكعبين يعني بس طلع من الكعبين بس لحد ما كملوا فقط لكن ما مجى الساق فوق حتى أشرع في الساقين ما مجى الساق فوق لكن بس دخل شنو يا جماعة الكعبين لأن الكعبين لابد يغسلوا كاملات ما يغسل نص والنص الفوق يكون ناشف وكذا المرفقين. ففرقوا بين اجتهاد أبي هريرة هنا وبين ما فعله أبو هريرة هناك في صحيح مسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث العظيم قالوا أولا إن الوضوء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا على الصحيح كما قال الشيخ الفوزان لأنه ذاته فيه خلاف. بعض العلماء قالوا الوضوء كان للأمم كلها ولكن الصحيح أن الوضوء خاص بأمة محمد بدليلين. الدليل الأول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فهذه ميزة أو ميزة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وتكرمة لأمته، فلو لم تكن خاصة بهم لما كانت فضيلة وميزة على غيره من الأمم. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء هناك، قال: سيما ليست لأحد غيركم. سيما يعني علامة ليست لأحد غيركم، يعني العلامة التي تكون بسبب الوضوء. فلو كانت لغيرنا من لو كان غيرنا من الأمم يتوضأ لكانت لهم هذه العلامة يوم القيامة، ولم يكن هناك زيادة فضل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، الفائدة الثانية، فضيلة الوضوء، لأنه بسببه يدعى الإنسان غرا محجلا يوم القيامة، يستنير وجهه وقدماه ويداه. ثالثا، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إيصال الخير لأمته ورأفته وشفقته بهم، حيث دلهم على هذا الخير العظيم في الوضوء، ودلهم على كل خير من أمر الدنيا وأمر الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي يعجبه صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الاستمرار، هنا تفيد الاستمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني كان دائما ما يعجبه التيمم. والتيمم هو البداء باليمين، التيمم هو البداءة باليمين، ويعجبه يعني يستحبه. فدل على أن هذه الأمور التي في هذا الحديث كلها مستحبة، كلها مستحبة. كان يعجب التيمم أي البداء باليمين في تنعله، والتنعل هو لبس النعال. طيب لو في واحد يد اليمين مقطوعة، هل بياخذ الأجر بتاع الاستحباب ده إذا اشتغل باليسار؟ بياخذ الأجر، ولكن بحسب نيته، بحسب نيته. وإذا كان لما كان صحيحا بيدين اثنتين كان يستخدم اليمين فيما يحبه الله وفيما يستحب في الشرع، فإنه إذا قطعت يده اليمين فإنه يأخذ الأجر كاملا ولو باليسار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صحيحا يعني لما كان شنو؟ قبل ما يمرض أو قبل ما يده تتقطع. في تنعله، والتنعل هو لبس النعال، دار تلبسه تبدأ بشنو؟ باليمين. لكن لو دار تقلعه تقلع بشنو؟ بالشمال. والنعال يستحب الإكثار منها في الشريعة، مستحب أن يكون عندك نعال كثيرة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من النعال. وده ما إسراف، لأن النبي أمر قال: أكثروا من النعال، والأمر هنا للاستحباب، لأن الأمر إذا كان للإرشاد كان مستحبا، وإذا كان لأمر الدنيا برضو كان شنو؟ مستحبا. فهنا مستحب إنه زول يكون عنده نعال كثيرة، شباشب وسفنجات بس ما يخش شباب قدام الجماعة دي ومراكيب وكذا. إذا استطاع الإنسان ذلك قال فإن كل راكب من تعل أكثر من النعال، فإن كل راكب من تعل، لأن هذه المركبة بتاعتك اللي بتركب عليها. قال في تنعله وترجله، والترجل هو التسريح، تسريح الشعر. ففي تسريح الشعر تبدأ بالجهة اليمين، وكذلك في الحلاقة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما حلق في الحج فحلق له بذلوب اليمين، فده برضو من السنة إنك في التسريح، تسريح الشعر أو في حلاقته تبدأ باليمين. والشعر يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بطول شعره على صفتين. الصفة الأولى كان لحد يصل شحمة إضنين هنا، يعني من فوق جاي ويصل شحمة إضنين، وكان شعره أجمل شعر عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية كان بيصل إلى المنكبين. لكن هل هي سنة أم عادة؟ قال بعض العلماء هي عادة ولم تكن سنة، كما أن من عادتي أنه كان يحب اليقطين، يحب القرع ويحب الحلوى والعسل، يقول عادات طبيعية وجبلية. وقال بعض العلماء هو سنة، لكن قال الشيخ العثيمين هو سنة عادة. يعني شنو سنة عادة؟ تطويل الشعر، يعني إذا كان أنت في بلد أو في قومك عادتهم يطولوا الشعر وانت طولته لأنه النبي كان بيطوله فبتبقى سنة. أما إذا كان عادة الناس أنهم بيحلقوا وما بيكتروا الشعر شديد، فإنت أتركه وتركك له هنا برضو توجر عليه عشان ما يكون أمر يعني غريب على الناس. وفي النهاية والخلاف إنه هو سنة ولا شنو ولا طبيعة. الإمام أحمد كان يرى إنه هو سنة، لكن الإمام أحمد كان بيحلق ما كان بيخلي طويل. قال لو قال هو سنة، ولكن لو استطعناه لفعلناه، لأنه كان الناس قوموا معه ما كان بيطول الشعر. أهن إحنا الآن نطول أم نطول؟ ها؟ طيب. لكن الناس اللي كان بيطولوا شعرهم النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم بشنو؟ بإكرامه. وإكرام الشعر تجيب له زيت ودهن وكذا وتسرح وكذا. أما تسريح الشعر كان طويل ولا بسيط؟ حتى لو بسيط، كل يوم أو واحد تلقى شعر مشوق في جيبه، رجل المواصلات يسرح، نزل يسرح، طالع يسرح، جاء الجامع يتوضى يسرح، هذا منهي عنه، مكروه. للحديث الذي في السلسلة الصحيحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وغبا المعنى الصحيح لها أي يوما بعد يوم، لما قال الشيخ الألباني يوم بعد يوم. فنهى عن الترجل عن التسريح، ما سرح إلا يوم بعد يوم. ليه يا جماعة؟ لأن الشريعة جاءت بالتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تسرح ما تترك التسريح، لكن قال لك يوم بعد يوم. ليه؟ لأنه التسريح طوال ده من الإرفاه. وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، وتنطق الإرفاء والمعنى الرفاهية يعني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفاهية، ولكن بالمقابل قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. قال يا رسول الله لما نهى عن التكبر عن الكبر، قال إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهو من الكبر يا رسول الله؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. فيبقى عشان تجمع بين النصوص دي والنصوص دي، العلماء قالوا إنك تكون وسط، أحيانا تكون مرفه بنفسك ومنظرك جميل، وأحيانا تكون أغبش. ليه؟ لما صح أيضا في السنة قال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. وجاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى رجل منهم وكان حاكما على مصر، هو فضال بن عبيد، وكان حاكما على مصر، فاستقبل الحاكم ذات حفيان وأغضش، فقال له ما لي أراك هكذا والأرض كلها تحت رجليك، يعني أنت حاكم الواطة كلها وماشي كده ليه بالصورة دي؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وأمرنا بالاحتفاء. والاحتفاء تمشي حفيان يعني، لكن أحيانا وبرضه دي لو عملتها كمان قدام العوام وكده ممكن يكفروك ذاته. المهم دي انت علمها من باب العلم. طيب قال وترجله، الترجل هو تسريح الشعر تبدأ باليمين، وطهوره، في الطهور تبدأ بشنو يا جماعة؟ باليمين، كان في الغسل من الجنابة أو في غسل الجنازة غسل الميت تبدأ له باليمين، كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكذلك في الوضوء بتبدأ بيدك شنو؟ اليمين. فكان يعجبه التيمم في الطهور وفي شأنه كله، وكل هي من أقوى ألفاظ العموم عند علماء اللغة، ولكن قال العلماء كل هنا عام مخصوص من باب العام المخصوص، في شأنه كله باليمين لا، في حاجات من السنة المستحبة إنك تشتغل بشنو؟ بالشمال، اللي هو شنو؟ الطلوع من المسجد، الهدوم تلبسها باليمين وتقلعها بشنو؟ بالشمال، وكذلك الحذاء ثاني بالشمال شنو؟ التنزه في الخلاء مش كده؟ أما السواك فيه خلاء إنه باليمين وبالشمال وكده، فالأصغر إنه بالشمال لأنه باب التنظيف. عشان كده النووي في المجموع قال قاعدة عظيمة، قال قاعدة مستقرة في الشريعة، وهي أن البداءة باليمين لكل جميل، لكل جميل وطيب، بخلاف اليسرى للأقذار، بقاعدة بالشريعة. أي حاجة فيها قذارة وسخ، أي حاجة طفلك الصغير بالدر تغسله يبقى تغسله بشنو؟ بالشمال. بعد ذي قاعدة عامة، وأي حاجة جميلة وطيبة وكده تعملها بشنو يا جماعة؟ باليمين، الأكل الشرب إلى آخره. قاعدة مستقرة في الشريعة أن البداء باليمين لكل جميل وطيب، وأما اليسار أو قال الشمال فهي للأقذار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة
وصحه الألباني أيضا. طيب كما في صحيح سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم، يعني إذا أردتم الوضوء، وقالوا يعني إذا بدأتم في الوضوء فابدأوا بميامنكم، يعني أول حاجة تغسل يدك شنو يا جماعة؟ اليمين. وأتى المصنف بهذه الرواية إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم توكيدا لحديث عائشة، توكيدا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. والشاهد في حديث عائشة في قولها وطهوره يعني في الوضوء، قال وطهوره وفي شأنه كله. فجاب الرواية أبي هريرة توكيد لحديث عائشة إذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، توكيد لما جاء رواية عائشة وطهوره يعجب التيمن في تنعول وترجل وطهوره وفي شأنه كله. نعم.